إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم من أعلام الكويت. من أعلام الكويت برنامج يومي نتعرف من خلاله على شخصيات كويتية فذة عاشت على هذه الأرض وتركت بصماتها على ترابها والضائه. من أعلام الكويت برنامج يعرفنا على سير بعض علماء الكويت الأعلام وآثارهم في الدعوة والتعليم والإصلاح. من أعلام الكويت من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الشريكة ومن إخراج عبد الوهاب المسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم من أعلام الكويت، برنامج من خلاله نتعرف على شيء من سير علماء وأمراء ووجهاء الكويت السابقين رحمهم الله، الذين تركوا لنا بصمات مباركة لازلنا نستفيد منها جميعا وننهل من معينها الصافي من سيرة عطرة مباركة في صلاح الدين عند هؤلاء واستقامة أحوالهم على الكتاب والسنة وحرصهم على لزوم ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. لازلنا نتحدث عن العالم الجليل الشيخ عبد الله ابن خلف ابن حيان رحمه الله رحمة واسعة، وذكرنا في المجلس الأخير على وهي الحلقة الأخيرة السابقة أقصد، ذكرنا حفظكم الله ورعاكم شيئا من مجالس الشيخ كيف كانت، وتعرفنا أنه كان في الصباح يقرأ في تفسير ابن كثير وكذلك في صحيح البخاري كما أفاده تلميذه النجيب الشيخ محمد بن جراح رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك عرفنا عنايته بكتب المذهب الحنبلي وكيف كان يدرسها، والمذهب الحنبلي كان من أكثر المذاهب انتشارا في أوساط أهل الكويت، حتى أني سألت الأستاذ المحامي إبراهيم الأثري. إبراهيم هو ابن الشيخ أحمد بن عطية الأثري رحمه الله، والشيخ أحمد عطية الأثري رحمه الله كان من أواخر القضاة الشرعيين في الكويت، وذريته لا زالت موجودة، منهم الأستاذ المحامي إبراهيم الأثري وفقنا الله وإياه للخير، كذلك الأخ الدكتور أحمد الأثري الذي كان ملحقا ثقافيا للكويت في استراليا، سددنا الله وإياه على طريق الخير. سألت الأستاذ إبراهيم فقلت له لماذا أهل الكويت كانوا أكثرهم يعني من الحنابلة، والشيخ أحمد عطية الأثري كان يدرس كتب المذهب الحنبلي في المسجد لكنه يحكم بالمذهب المالكي؟ فقال لأن أسرة آل صباح وفقهم الله كانوا مالكية، قال لي هكذا يعني، قال لي للشيوخ مالكية وعشان كذي يحكمون بالمذهب المالكي. وقد تقدم معنا كلام الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله أن العمدة عندهم هو مذهب الإمام مالك في القضاء، يحكمون بالشريعة وعلى مذهب الإمام مالك. وطبعا كان المذهب الحنبلي يعني منتشر جدا والعناية به، ولا زال ولله الحمد والمنة مع بقية المذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى، ابتداء من مذهب الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة وفق تسلسلهم التاريخي رحمهم الله رحمة واسعة. والشيخ عبد الله بن حيان يعني لفت النظر ما ذكره عنه الشيخ عبد الله النوري، أنه ما كان يلبس يعني فاخر الثياب ولا غالي النعال أكرمكم الله، وهذه لفتة في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، البدادة هذه ممكن نفسرها باختصار، نقول هي البساطة في اللباس. لا يعني أننا نلبس اللباس الرديء، لا، ولا يعني أننا نبالغ في اللباس فنلبس الملابس الفاخرة التي قد تصل أحيانا إلى حد التبذير والإسراف، لا، وإنما البدادة من الإيمان أن يلبس المسلم ما يليق به وبحاله بعيدا عن الإسراف والتبذير، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. فالإسراف والمخيلة في الثياب منهي عنها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم قد نجد بعض الفضلاء، بل حتى بعض الدعاة إلى الله عز وجل، قد يقع منهم، غفر الله لنا ولهم، شيء من المخالفة في هذا الباب، فتجده ربما يرتدي يعني اللباس الفاخر الذي لا يليق مع حاله. أنا لا أقول أن الناس والله ما تلبس، لا، يلبس اللباس اللائق به، لكن الكلام عن المبالغة في اللباس، المبالغة في أنواع الساعات، في أنواع الاغتار، في أنواع تكرمون النعال إلى آخره، هذه لا تليق بأهل العلم ولا بطلاب العلم ولا بالدعاة إلى الله. وهذا الحال هو الذي كان عليه الشيخ عبد الله بن دحيان، وهو التواضع في لباسه. كتب الله عز وجل له الفردوس الأعلى رحمه الله رحمة واسعة. طبعا الشيخ عبد الله بن دحيان كان له عناية كبيرة جدا بمؤلفات الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، كان للشيخ عبد الله بن دحيان عناية خاصة بكتبه، ونسخ بعض هذه الكتب، فمما نسخه يعني كتبها بيده رحمه الله العقيدة الواسطية، وهي موجودة في مكتبة الأوقاف إلى الآن، موجودة نسخة أصلية، مخطوط أصلي ومصورة، وقد تفضلوا جزاهم الله خيرا وصوروا لي نسخة من هذا المتن المبارك العقيدة الواسطية، وهي من أصح المتون العقدية التي جرى فيها مؤلفها على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يا إخوان، العقيدة الواسطية المختصر، يمكن أنتم تقرؤون أحيانا في بعض المساجد إعلانات عن شرح العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية تقيمها وزارة الأوقاف وغيرها جزاهم الله خيرا، أو تسمع أحيانا في بعض الإذاعات الكلام عن شرح العقيدة الواسطية. هذه العقيدة ترى متن صغير، رسالة صغيرة، لكن ملأها مؤلفها رحمه الله من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان المؤلف نفسه يقول لمخالفيه في هذه العقيدة، يقول لهم: أعطيكم 3 سنوات أن تخرجوا لي يعني من هذا الكتاب شيئا يخالف الكتاب والسنة، فإن أخرجتم لي شيئا فإني أتراجع عنه. ولذلك نحن يا إخواني يعني نعظم هذا الكتاب ونحبه ولا ندعي له العصمة، بل يعني قد تجد من العلماء من ينتقد فيه بعض الأحاديث أنها لا تثبت وهكذا، لكن يعني نعتني بهذا الكتاب ليس لأنه من مؤلفات ابن تيمية، لا، وإنما لأننا نعتقد أن ما في هذا الكتاب حق جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمسلم إذا وجد قولا لعالم جليل مهما كان هذا العالم يخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف الكتاب الكريم، فإنه لا يأخذ بهذا القول، لأن العلماء أنفسهم علمونا هذا الأمر. يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله كلامه معروف حين قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وهو الذي قال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أبو حنيفة وأحمد كذلك كانا على هذا المنهج لا يحيدان عنه رحمهم الله رحمة واسعة، أعني أنهم يقدمون الأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية على آراء واجتهادات العلماء إن وقعوا في شيء من مخالفتها عن اجتهاد وعن تأويل سائغ رحمهم الله رحمة واسعة. الشيخ عبد الله بن دحيان رحمه الله زخرت مكتبته بنفائس من الكتب الشرعية العلمية لا سيما المخطوطة منها، إذ كان لا يدخر رحمه الله جهدا في التوصية بجلب الكتب إليه من الشام ومصر وبغداد والحجاز ونجد، فجمع العديد من كتب السنة والعقيدة لا سيما كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وتلاميذه، حيث احتوت مكتبته على كثير من هذه الكتب، واعتنى رحمه الله بجمع الكتب حتى استوت له مكتبة نفيسة زاخرة، وقد آلت بعد وفاته إلى ابن أخته الشيخ أحمد الخميس رحمه الله، ثم أهدى ورثة الشيخ الخميس بعد وفاته المخطوطات إلى مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية، ثم انتقلت إلى مكتبة الموسوعة الفقهية وتمت فهرسة هذه الكتب. الشيخ عبد الله بن حيان يا إخواني كان مقلا للتأليف، ما كان يعني يهتم كثيرا بالتأليف رغم سعة علمه رحمه الله، لكنه ترك مؤلفات يسيرة إلا أنها مباركة جدا، منها مثلا الخطب المنبرية وقد طبعته الأوقاف، وكتاب مجالس رمضان، وكتاب المسائل الفقهية، وكلها قد طبعت. المسائل الفقهية هي في أحكام العبادات، ومن خلال مقابلتي لها مع بعض الكتب يظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله اختصر هذه المسائل من كتاب دليل الطالب. والشيخ عبد الله بن حيان له كتاب المجالس، مجالس رمضان، وقد طبع في دار البشائر في بيروت. هذا الكتاب يعني ألفه الشيخ لأئمة المساجد ليقرؤوه على المصلين في رمضان، وأريد أن أنتخب لكم منه يعني قطعة من درس له بعنوان سد الذرائع إلى الأمور المحرمة. سد الذرائع إلى الأمور المحرمة، يعني الشريعة يا جماعة إذا نهت عن شيء تنهى عن كل أمر يؤدي إلى الوقوع في هذا الشيء. يعني مثلا الشيخ ذكر هنا قال: فمن باب سد الذرائع أن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله عدوانا وكفرا على وجه المقابلة، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهكذا. وكذلك ذكر من سد الذرائع حرمة الخلوة بالأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة، حسما للمادة يعني مادة الشر، وسدا للذريعة. قال رحمه الله: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله، ونهى عن تعلية القبور وأمر بتسويتها، ونهى عن البناء عليها وتجصيصها يعني وضع الجص عليها، والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها، كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا الكلام إذا كان في حق قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حق قبور غيره من باب أولى. فهذه بعض يعني عبارات الشيخ الرائقة جدا في هذا الكتاب المبارك وفي هذا الموضوع المهم. بعد عمر حافل بالدعوة والعلم والتعليم أصيب الشيخ عبد الله رحمه الله بمرض أقعده إلى أن كان آخر ليلة السابع والعشرين من رمضان عام 49 و300 ألف هجرية، حيث انتقل رحمه الله وعمره لا يتجاوز 57 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وأخلف الأمة خيرا منه. هذه يعني الحلقة ستكون الأخيرة عن الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان رحمه الله، وأنا والله أشعر بالتقصير الكبير في حق هذا العالم، لكن عذري لكم جميعا وعندكم حفظكم الله أن هذا البرنامج وغيره لا يسع إلا الإشارات، ولا نستطيع أن نفي لهؤلاء الأجلة العلماء النبلاء بحقهم رحمهم الله رحمة واسعة. ألقاكم يا أحبتي في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج من أعلام الكويت، برنامج يعرفنا على سير بعض علماء الكويت الأعلام وآثارهم في الدعوة والتعليم والإصلاح. من أعلام الكويت كان معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله شريكة، ومن الإخراج عبد الوهاب المسلم.